الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في دراسة كتاب الجهاد من صحيح الترغيب والترهيب، وما قمنا إلا بشرح التعريف الذي ذكره أهل العلم للجهاد في سبيل الله، وخرجنا من ذلك التعريف بنتيجة مهمة، ألا وهي أن الجهاد في سبيل الله شرعا أعم بكثير مما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس، إذ يزعم بل 99% من المسلمين إذا دعوا إلى الجهاد فلا يعنون إلا الجهاد بالسلاح، وهذا في الحقيقة جهل بالشرع، وجهل بلغة الفقه، وجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيناه. فالجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. ووعدناكم أن في المجلس القادم الذي هو اليوم إن شاء الله يأتي تفصيل هذا الحديث، يأتي زيادة بيان لهذا الحديث ومعناه، لأنه في الحقيقة أول شبهة ترد على أذهان الناس اليوم. تعرفوا أن الشبهات خطافة، والعلم قليل، والقلوب ضعيفة، فأول شيء يأخذ به المتحمسون غير الحماس الشرعي، لأن الحماس مطلوب وبه يعيش المسلم. كيف يمكن أن تأتي المسجد في الليلة الظلماء ذات البرد القارس؟ كيف لولا الحماس الديني هذا الذي يدفعه؟ كيف يمكن أن تعمل في الدعوة إلى الله دون حماس؟ لا يمكن. ولكن قلنا هناك حماس زائد غير شرعي لا يريده الشرع كما سنبينه الآن. وأول شبهة ترد حديث في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله. كلمة يقاتلون في سبيل الله إذا شرحتها تشرحها بالمعنى العام الواسع: قتال بالنفس، قتال بالمال، قتال باللسان، العلم. أو سمعت اللسان مش ما تروح تسب، مش ما تروح تسب اللسان، يعني تروح تبدأ تسب والقوانين جاءت، لا، هن اللسان إقامة الحجة والبرهان على هذا الدين. وهذا دائم، الجهاد بهذا النوع دائم لا ينقطع. الجهاد بالسلاح قد ينقطع، لماذا؟ لضعف المسلمين في وقت من الأوقات كما سيأتي بيانه. وقد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة دون أن يرفع فيها يدا، فضلا عن خشبة، فضلا عن سيف. إذن الوقفة الثانية التي كنا قد وقفناها هي الغرض من الجهاد. لابد أن نفهم الغرض من الجهاد ليس هو القضاء على الكفار، إنما هو القضاء على الكفر. القضاء على الكفر بجميع أنواع الجهاد تقضي على الكفر، وتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. فمتى زال الكفر زال الجهاد، متى زال النفاق زال الجهاد، متى زال الكفر، متى زالت العلة زال الحكم كما هو معروف. فالغاية هي الدعوة. الجهاد إذن وسيلة من وسائل الدعوة، وسيلة من وسائل الدعوة كلها. إذن شوف الوسائل ما كم هي. واليوم إن شاء الله نقف أيضا وقفة كنا قد بدأنا فيها، ألا وهي أن الدعوة إلى الله هي الوسيلة الأولى، الوسيلة الأولى لكسب الأنصار، لكسب الأنصار ونشر الخير في الناس. وكنا قد تكلمنا أنه ينبغي على المسلمين في حالة الضعف أن يعرفوا كيف يتخلل المسلمين، يتغلغلوا في بيوت المسلمين ويتغلغلوا في قلوب الناس، فتفتح العقول قبل أن تفتح الحقول، وتفتح وتزال الأمراض قبل أن تزال مثلا الأشياء الظاهرة. فالصح الإسلام في الدعوة الإسلامية يبدأ بالإصلاح من الجذور. وكثير من أهل العلم سبحان الله عندما يتكلم عن الدعوة إلى الله بإقامة الحجة والبرهان تجده يبين لك المفاسد الناتجة عن كل من الدعوتين، عن كل من الحربين. قالوا الحرب بالسلاح مثلا والتدمير هذه تذهب الشخص، تذهبه راح مات الله يسهل، لكن الحرب كما نقول العقلية التي تصيب بالعقول والقلوب فإنها ستدوم إلى أجيال وأجيال متلاحقة. ولاحظوا سادة نشاهده بعيوننا اليوم، يعني جيل وراء جيل، جيل يحمل فكرة الجيل الأول أروح انت وأزل هذه الأفكار من قلوب الناس. إذن فما دام أن الله عز وجل الأمان بالدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظ هذا الترتيب التوقيفي لا بد منه، لا بد أن يقوم المؤمن بهذه المراحل قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى. أول شيء أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تجلس بالحكمة، وضع الشيء في مكانه، تعرف كيف تتكلم، تعرف كيف ترشد، وقت إرسال نصيحة تاع ترغيب، وقت إرسال نصيحة تاع ترهيب. قلنا مرارا أن الدعوة فن، دعوة إلى الله فن، يعني ماشي أمر هكذا أرواح برك وقول، لا الدعوة فن، لا بد أن تحسن استغلال الوقت، تحسن استغلال الشخص ذاته، وتحسن استغلال الكلام. ثم قد تدعوه بالموعظة بالحكمة، قد تدعوه بالحكمة فتجد فيه شيء في تردد، تنتقل إلى الموعظة الحسنة، ترغيب ترهيب، تنتقل معه إلى بالموعظة الحسنة. طيب ما الأول توري له بك، بعدين موعظة حسنة، قال يا أخي اعلم أن عقوبة تارك كذا كذا. في الأخير إذا رأيته يعني لا ينقاد إلى الحكم مع الحكمة والموعظة الحسنة، هنا جادله بالتي هي أحسن. وهذه الآية نزلت في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار أو أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الشاهد لماذا؟ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، في أول دعوته، أنتج لنا شيئا عجز عنه كبار الدعاة العالم. كان كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يكسب أنصار، كل يوم يسمع برجل تغير، امرأة تغيرت، شاب تغير، شيخ تبدل، فكان كل يوم يكسب له أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. مما هؤلاء الأنصار هم الذين ينشرون دعوتك، يعني أنت الآن لما تدعو مثلا طائفة من الناس، هؤلاء الناس الطائفة القليلة التي تراها أنت قليلة في بادئ الأمر، واحكم بما تشاهده، ادعو واحد للصلاة، ادعو اليوم أنت واحد للصلاة وانتظر ماذا سيفعله هذا وحده يصير مثلا في الحي أنت عليه السلام عليكم أبالك لازم تصلي وحده ما قلت له جميع علاش بدك الحماس هذاك تاعك، واحد يبدأ يصلي يدخل ما شاء الله يبدأ يدعو وحده. فأنت هنا تصور لو دعوت 10، لو دعوت 20، لو دعوت 30، لو دعوت 100، لو دعوت أمة، كيف راح ينتشر الخير بمثل هذه الطريقة. وقلنا أن ما فقدناه اليوم بسبب الغزو الفكري، بسبب الغزو الفكري الذي يأتينا، لا يمكن إزالته إلا بالدعوة إلى الله، إلا بالدعوة إلى الله. طير للسماء وتنزل، أقسم بالله، وتحدى أي إنسان في العالم هنا. هذا الشيء الذي الآن عشش في قلوب المسلمين اليوم من حب الدنيا والجري وراء الشهوات والمغريات والانبهار بحضارة الغرب لا يزال إلا بالدعوة. لازم تبدأ من الجذور، أما باش تقلعه مثلا تطبق عليه حكم سيعمل هذا الأمر في الخفاء، وسرعان ما سينقلبون عليك، سرعان ما سينقلبون عليك خلاص، لأن على القلوب ليست مطهرة من درن هذا الشرك، من درن هذا الحب بتاع الدنيا هذا. مفهوم؟ لاحظ مثلا، أعطيك مثال بسيط يسير جدا. مثلا أنت أي بدعة مثلا تراها في المسجد إذا أزلتها بالقوة ستعود بالقوة، إذا أزلتها بالقوة ستعود، بمجرد ما تزول قوتك تعود تولي. أما الشيء الذي تزيله بالعلم، تزيله بالقناعة، فإنه لن يعود أبدا. لذلك الغزو هذا الفكري لا بد من مقاومته باش بغزو أيضا الإسلامي عام. وكما ذكرنا في الجلسة الأخرى، الحل اليوم في أيدينا، لكن للأسف الناس ما يستخدم. كما تكلمنا ذيك المرة، شحال عندنا من مسجد في الجزائر نحسبهم تعياو، ما تقدرش تحسبهم. تصور لو نضع في كل مسجد، ما نقولش يعني عالم، ما نقولش داعية كبير، لكن إمام طيب يدي الدروس نتاعو منين؟ من إخوانه الكبار. هات الدروس، هات البرنامج، ويبدأ يعمل عام بإذن الله تبارك وتعالى. غير تشوف العجب الذي يبهر العقول، يعني كل شيء يتغير. إذن الغزو هذا أمر لا بد منه يا أخوانا. مش إنسان بشي قال هذا حق، هذا حق، مش إنسان بشي يثبط، هذا حق لا بد من وضعه هنا. إذا تروح تحط هذه غير مكان. الغزو الفكري لا بد أن يسال إلا، وهذا شعار الأنبياء، شعار الأنبياء. طبعا هذا الكلام هذا سنعود إليه مرة أخرى، وذلك لي يعني ينغرس في العقول. سنعود إليه في تفسير سورة النساء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا سنعود إلى الحديث بنفس التفصيل. لماذا؟ ليتغلغل في الصدور. كيف ونحن نعيد الكلام في مسائل يعني أهون بكثير من هذا؟ مسألة مثلا في الوضوء إذا مرت علينا في صحة الغيب تريب أو في تفسير نعود إليه، فأن باب أولى مثل هذه المسائل. شعار الأنبياء ما في حالة الضعف، يعني شكون يقول اليوم راه في حالة قوة؟ أبدا ما في حدا يقول اليوم راه في حالة قوة، راه في حالة ضعف. يعني شكون تغطي لي الشمس بالغربال، ولا يعني نكذب على نفوسنا؟ يعني رصاصة ما مش يخدموها المسلمون، رصاصة رصاصة تاع كلاش، كلاشينكوف ما مش يخدموها. إذا هذه اللي تتباع ربما 4 دولارات أو 3 دولارات على حسب النوع تاعها. رصاصة ما مش يخدموها المسلمون، كلاشينيكوف ما مش يخدموها المسلمون، فضلا عن القنابل وغير ذلك. وهذا المعروف اليوم بريستومت اندوستري، هذا الصناعات الكبيرة اليوم لكم تشوفوها هذه في عدة مصانع، في عدة مصانع في العالم تنتج في اليوم الواحد ملايير، لا أقول ملايير سنتيم، لا أقول ملايير أورو، ولكن ملايير الدولارات في اليوم الواحد تنتج مثل هذه الأسلحة، قنابل أسلحة. أين هي هذه؟ لابد من بيعها، وإلا تتجمد عندهم، يصير عندهم فائض في الإنتاج، باعوا ويغلقوا المصنع وخلاص. لابد من إثارة الفتن والبلابل، أي في كل بقاع العالم، وخاصة وين يكون شيء باسم الدين، خاصة وين يكون باسم الدين يثيرون مثل هذه النزاعات العرقية خاصة والدينية، ويبيعوا أسلحتهم. شكون المستفيد؟ هم الأول المستفيد. الآن أنت مثلا بيعني باش نضربك، يمكن بيعني باش نضربك؟ لا يمكن هذا. إذا أنت في حالة ضعف، لابد إذن من كما سيأتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شيء بعيد. فإذا كنا في مرحلة ضعف، شوف الآن اسأل الأنبياء، ويا ليت نلتقي بهم إن شاء الله في يوم من الأيام، ما بأنصقسهم كيف كنتم تفعلون في حالة الضعف باش احنا نقتدي بكم. كيف يقول لك؟ كان عندنا شعار كثيرا ما رددناه، وش هو؟ خلوا بيننا وبين الناس، الدعوة، خلوا بيننا وبين الناس. ما تعرقلنيش برك في الدعوة، ما تغلقنيش المسجد، ما تمنعنيش من التعليق، ما تمنعنيش من نشر المطويات، ما تمنعنيش من نشر الأشرطة، خلي بيني وبين الناس. وهذا شعار موسى عليه السلام، شعار موسى عليه السلام، قال لما جاء إلى فرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أنا رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني أنا جدير باش ما نقولش على ربي سبحانه إلا الحق. إيوة، قد جئتكم ببينة من ربكم. إيه واش تحق؟ فأرسل معي بني إسرائيل، أي ما دخلك، فأرسل معي بني إسرائيل ومقتضى الحال وش يقول؟ قم من كرسيك وأعطيهم. قالت بني إسرائيل يحبونان لا، فأرسل معي بني إسرائيل. ولولا ملاحقته، طبعا هو كان تدرج كما شفنا سورة البقرة، كان تدرج، هو رفض باش يرسل مع بني إسرائيل. كيف شكون يخدم لو يرسل معه بني إسرائيل؟ شكون يخدمهم؟ ما كاش. بني إسرائيل كانوا مستعبدون، كانوا مستعبدين في الأرض، فمن يخشون؟ متى أرسله معهم؟ عندما ابتلاهم الله عز وجل بالسنين ونقص في ثمرات، وابتلاهم بالطوفان والقمل والضفادع والدم، آيات فصلات، أشياء كثيرة، تسع يعني أشياء كثيرة فيها عذاب. هنالك قال لئن كشفت عن الرجل لنرسلن معك بني إسرائيل. ثم قالوا خلاص نرسلهم معك الدين. فلولا أنه لحق بهم ما كان يحدث شيء. كم تركوا من جنات وعيون، فرعون، وزروع ونخل هضيم، يعني تركوا. يعني موسى عليه السلام ما رجعش لمصر لما هلك فرعون، ما رجعش لمصر، كمل طريقه. أين أقيم المجتمع انتهي؟ أريد إقامة مجتمع، وهذا ما ورثه رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. كذلك كان يتبع هذا الشعار في عصر الضعف، في عصر مكة، خلوا بيننا وبين الناس، خليني مع الناس نهضر معهم وندعوهم وبعدين نشوف، وسنوات نولي لك بإذن الله. كذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه مفاتيح الكعبة، كما نقول احنا السادان أو خزائن الملك. إذا حبيت تكون ملك، معليش، حبيت تولي سيد، تفضل أنت سيد قريش. إن كنت تريد أن نزوجك بمن شئ هو، إن كنت تريد أن تكون أغنيا نعطيك المال، تكون أغنانا مالا. جاء في معجم الطبراني وغيره على كل حال، هذا ترويه كتب السيرة أيضا، عن عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا فانهاه عن إيذائنا، يعني قل له برك ما يؤذينا. فقال لي، أي عقيل يقول، قال لأبي أبو طالب، فقال لي يا عقيل ائت محمدا صلى الله عليه وسلم، روح جيبه. فانطلقت إليه فأخرجته من بيت صغير، فجاء في الظهر من شدة الحر، فجعل يطلب الفيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الظليل، يمشي فيه من شدة الحر. فأتيناهم فقال أبو طالب إن بني عمك، يعني بنو عمك من قريش، زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم، فانتهي عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه ورفع بصره إلى السماء وقال ما ترون هذه الشمس؟ شوفوا هذه الشمس، أما ترون هذه الشمس؟ قالوا بلى نراها. قال ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم أن تشعلوا منها شعلة. الحديث معروف للضعيف، وبلفظ ضعيف، لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري لما تركت هذا الأمر حتى يتمه الله أو أهلك دون، هذا اللفظ ضعيف. لكن الصحيح ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم أن تشعلوا منها شعلة، يعني اشعلوا لي من الشمس شعلة تضيء لي، ما أترك هذا الأمر. فقال أبو طالب ما كذبنا ابن أخي قط، فارجعوا، يعني غير روحوا، ما دام قالكم هكذا غير روحوا. كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك زمام الأمور، قالوا نجعلك سيد، خلاص سيد وأنا نبدأ، وسهل الأمر، سهل يعني بزاف بزاف سهل، يعني يمسك يولي سيد قريش ملك، وراه يبدأ يقتل من شاء ويعذب من شاء، وربما يؤمنوا كلهم قهرا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، إنه يريد، رحمك الله، إنه يريد تغيير الأمور من جذورها. ساحر إذن، فندع الشيء، يعني التهور، الحماس يذهب جانبا، شيء ثاني لابد أن يذهب جانبا، كنا قد أشرنا إليه أمس، العزلة. شو عزلة هذه؟ وش هذه العزلة؟ بعض الناس ربما يعتزل، خلاص يروح سهل يذهب إلى أي مكان يعتزل الدعوة، فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تضرر بشيء في دعوته كما تضرر ب شو ضروا بزاف يعني اللي قرأت السيرة يعرف كانت ضربة له قوية لما حاصروه في شعب مكة. عندكم ما حاصروا عندك وغضوا الحاكش حاصروا في شعب مكة لما كان يجوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عز وجل في المدينة وكان جاع ما كان يضره الجوع ولا الأذى ولا لكن ضره أنه منع من إلقاء كلمته. حصروه ما أحد ما يخاطبه واحد ما أعظم شيء آذاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الكلمة. وهذا إذا منعت الكلمة فأخلص يعني غلق الدعوة تتراح. فإحنا لما تكون عندنا فرصة لإلقاء الكلمة وإيصالها إلى الناس هذا من أعظم النصر لدينا من أعظم النصر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس لا يفقهون. إذن كذلك الفرار إلى الجبال هذا في الحقيقة من ضيق الأفق من ضيق الأفق تاع الداعية. الإنسان الداعية له بد أن يخالط الناس وقلنا كما قلنا يتغلغل بس ما كان واضح. فمعنى لابد عليه أن يتغلغل في المجتمع باش بمبادئه وأفكاره وتوجيهاته حتى يكون مجتمعا. وسنبين ما هي قيمة المجتمع يا أخوان. سنبين أشياء ربما أنت تشوفها ربما موعظة ربما تسمعني لكن في الحقيقة رد شبهات شبهات تارد على أذهان الشباب خاصة. فبينا أمر عظيم في تلك المرة سنبين أشياء أخرى اليوم إن شاء الله تعالى. بينا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من العزلة. لاحظوا غاية النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته في أول الأمر هو إقامة المجتمع إقامة المجتمع. وهاكم موقف آخر نبين فيه فهم المفسرين مفسرين القرآن الكريم لهذه الفكرة التي أبثها الآن لكم. شو يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لاحظ قال ابن كثير كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة زيد والزكاة العامة مو الواجبة لأن الزكاة الواجبة متى فرضت في المدينة. الزكاة يعني المقدرة هذه فرضت في المدينة بإجماع العلماء هذه الزكاة العامة انفق في سبيل الله. قال وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء. شوفها شوف دعوة مع الأول كيفاش كان إقام الصلاة أربط نفسك مع الله عز وجل زيد والزكاة ومواساة الفقراء. قال ابن كثير وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين. مأمورين يعني أمر تعفو وتصفح بالسيف عليك ما حبيتش بدل دين يا أخي أما ما دامك اخترت الإسلام فينبغي عليك أن تعفو وتصفح. قال عن المشركين والصبر شوف شوف الكلام تاعه إلى حين إلى حين يعني سيأتي اليوم الذي ستفرج عفو عباك باللي راضي تكلمنا على مسألة العجلة استعجال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يعني القتال اعتبره استعجالا هذا الدعاء اعتبره استعجالا لما جاء لي خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري وراءهم مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يرى أصحابه يعذبون جاء إليه خباب بن الأرت فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى ما نحن فيه ألا تستنصر لنا يعني دعوا الله عز وجل ينصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تستعجلون راك تستعجل يا أخي مش بيك بداك هذا العذاب أنت متقلق بيت اللهم النصر قريب مش بيك ما صار والو ولكنكم تستعجلون. بعدين جابوا الحديث لقد كان في من قبلكم من تحفر له يحفر له في الأرض فيوضع في الأرض فيؤتى بالمنشار أو بالمئشار يجوز الوجهان فيقص نصفين وما يرد ذلك عن دينه شيئا. يعني شوف هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم استعجال. شوف كيف مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين إلى حين وكانوا يتحرقون الصحابة ويودون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم صح؟ حالنا اليوم كذلك، يا ريت فرصة هكذا للقتال ونتشفى من الأعداء.
صح.
ولم يكن إذ ذاك، ابن كثير يقول ولم يكن إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها هذا كلام شكون ابن كثير تقول كأنه يحل محلل سياسي، أو محلل سياسي قاعدين تسمعوا لكم ولادو محللين سياسيين شيام لهم قال هو صادق لما قال لهم هذا، هو صادق شيئا نقضيوا عليهم، هو يقصد شعبه، يقصد الشعب تاعه ولا شيئا نقضيوا عليهم. قال من أسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ايش به يقول ابن كثير هذا؟ لو قالها أحدنا اليوم لاتهم بالجبن. ايش به يقول ابن كثير هذا الكلام؟ لقلة عددهم، ونحن نعلم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لقلة عددهم أمام عدد عدوهم، ومنها كونهم، وهذا سطروا عليها، في بلدهم، كونهم في بلدهم. الرجاء جزاكم الله خير، تبعوا معي جيدا رحمك الله. فهم قلة عددهم وكونهم في بلدهم، وهذه مهمة. سترى الفقه تاع السلف كيف كانوا يفكروا. فابن كثير رحمه الله أولا نلاحظ من كلامه شيئين، أنه يستبعد القتال لأجل قلة العدد أمام كثرة العدو، مفهوم؟ فالله عز وجل اعتبره أيضا، الله عز وجل اعتبره. إذن مسألة العدد القليل مع العدد الكثير ليست على إطلاقها، ليست على إطلاق. وإلا بالله عليكم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حتى قال له إن يكن منكم مع الأول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان واحد لازم يصبر شحال؟ ما 10، الله أكبر، 11 عندك الحق تهرب، عندك الحق تلقي السيف تاعك وتهرب ولا تدخل براسك، عندك الحق تستسلم. 10 11 عندك الحق تهرب، 10 ما يجوزكش تهرب. كبيرة يعني ما تمش هذا، ما عاشوش بزاف عليه الصحابة. مباشرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 مع 200 شحال؟ إذن زوج. تولي واجب عليك إلى اليوم هذا، إلى يومنا هذا لازم تقاوم زوج، 3 عندك الحق تضع السلاح وتفرق وتفرق، أو تموت معليش تأخذ بالعزيمة أفضل، تأخذ بالعزيمة أفضل، يعني يقعد قاتل إن شاء الله 40 أقعد قاتل، لكن إذا يجوز لك ما يتسماش توليت يوم الزحف، ما لا تسمى من هذا. فسبحان الله، إذن الله عز وجل راعى العدد، لما راعى العدد وقتاش يجوز لك يعني تجبد نفسك إذا كان بأكثر من الضعف، أكثر من الضعف. ويبقى مستحب أنك تقاتل. إذن قلة العدد ليس على إطلاقه، لأن الإسلام ليس دين تاع الذي يتقرب دينه، يتقرب إلى وضع المسلمين ذبيحة للكفار، هذا لا، ما كاش هذه، ما عندناش في الدين هذه. بعض ربما بعض الناس يجعل التهور قربة، التهور عندهم قربة إلى الله، التهور لا، التهور في إذا كان في مكانه فهو شجاع، إذا كان في غير مكانه فهو تهور مذموم. متى مدح التهور؟ تهور يعني فوق شجاع، يعني مذموم. تهور يعني تفعل شيء ولو لم يأذن لك فيه الشرع تفعله، ما تقولش عليه شجاع، وش تسميه؟ متهور. وإلا الشجاع وضعها في مكانها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يعذبون أمامه، ويوطأ هو بالأقدام يصلي في مكة، يصلي في الكعبة أمام الكعبة، يوطأ. هل سميه جبانا؟ تكفر. لا، هو شجاع بل أشجع الشجعان، ولكن لم يؤذن له بقتال بعد، وسنرى حديثا في ذلك. المهم طبعا نحن نختصر، قلنا هذه الدروس تاع الأولى في شبه محاضرات، يعني شبه محاضرات صح. المهم هذا النمط، هذا الأسلوب، هذا النوع، هذا النموذج من التربية لا تجده عند أحد يا أخوان، والله دين، هذا دين توجيه من الله عز وجل، هو لا يوجهنا، هو يوجه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بفعله. هذا النمط يفتقر إليه كثير من الناس اليوم الذين يظنون أن التهور قربة إلى الله تعالى، ويظنون أن رمي الألوف المؤلفة من المسلمين أسلوب مبدع من أساليب العمل الإسلامي. وآيتان السابقتان تبطلانه، ألم تر إلى الذين قيل لكم كفوا أيديكم، والآية الثانية الآن خفف الله عنكم. صح. النقطة الثانية التي ينبغي أن نلاحظها شو هي، وهي محور كلامنا، قول ابن كثير وكانوا في بلدهم، وقالها غير الله في الحال، وسترون القرآن، أين نحن وأين القرآن، سترون قوله كونوا في بلدهم. والله هذه التفات عجيبة منه رحمه الله تعالى، تدل على فطنته وتدل على حكمته العالم هذا ابن كثير. فالمسلمون لما كانوا يعيشون بمكة كانوا في بلدهم، فلو لجأوا إلى القوة في ذلكم الحين أول من يصاب به شو؟ بلده. أول من يصاب به هو بلده، صح؟ سترون الأدلة على هذا. وفي هذا من الفتنة ما لا يخفى، صح ولا لا؟ وخاصة أن في البلد كان منهم مؤمنون يبطنون الإيمان، صح ولا ما كانوا في مكة؟ كانوا في مكة ناس يبطنون الإيمان، كاتمين إيمانهم. فهنا اختلط الكفار بالمسلمين، صح، في بلدهم اختلط الكفار بالمسلمين، وسيصاب أهل بلدهم بفتنة عظيمة. لاحظوا وقيسوا كل ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي، وقيسوا كل ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي، وسنوطده بشيء مهم، قلنا هذه مثل قواعد. صح. فلو لجأوا إلى القوة فإن آثارها ستصيب بلدهم أولا. والمسلم عرف بالإصلاح والتزكية والتنمية لا بالإفساد والتدسية وغير ذلك من الأمور التي تفضي إلى فتنة كبيرة. صح. صورة الفتح، ديروا نقطة، صورة الفتح تؤكد هذا المعنى. شو يعطينا هذا المعنى؟ باللي إذا كنت في بلد وليس لك القوة، أنت كنت في بلدك، في بلدك لا تقاتل، ما تضربش، وخاصة في مجتمع اختلط فيه مؤمنون بالكفار، صح، فضلا عن غيرهم. صورة الفتح تؤذن وتدل على ذلك. صح. قال الله تعالى، شوف بدأ يذكرهم بما كانوا عليه من قبل، شوف يعني كيف فتح عليكم صلح حديبية، شوف كيف، ولولا رجال، ويحكي لهم على بكر، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، كانوا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات، لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة، لم تعلموهم فتطأوهم، يعني ما تعرفوش بالمؤمنين، فتطأوهم يعني تقتلونهم فتصيبكم منهم معرة، أي يولوا الناس يعايروكم بهم. انظروا إليهم كيف قتلوا أتباعهم، قتلوا أتباعهم دون تمييز، هذه رب سبحانه وتعالى اعتبرها وجعلها من الموانع التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقاتل في مكة. زيد قال لا تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. بعدين قال لو تزيلوا، ما تتزيلوا، تزيلوا ما تقول زل غنمك عني، أبعدها يعني ميزها، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو كانوا مؤمنون متميزين في منطقة لعذبنا، لعصمنا الذين كفروا، لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. لاحظت، يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ولولا رجال مؤمنون، أي يقصد المستضعفين، المقصود به هم المستضعفون من المؤمنين بمكة وسط الكفار. شو يقول من القرطبي؟ لم تعلموهم، أي أنهم مؤمنون، لم تعلموا أنهم مؤمنون، أن تطأوهم بالقتل والإيقاع فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم جزاكم الله خير. لابد الإنسان يعلم كيف هذا الحكم قاعد مستصحب أين في في مدينة مع من؟ مع المنافقين. هذا الحكم هذا ما كش تمييز ما تضربش ما كش تمييز على قاعد مستصحب حتى في المدينة مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أفلا نقتلهم هؤلاء المنافقون عليك أفسدوا الدنيا أفسدوا الدين والدنيا منافقون عجيب كانوا يديروا شيء رهيب. وبينا هذا في سورة البقرة كيف كانوا يفسدون ألا إنهم هم مفسدون ولكن يعني. بينا كيف كان مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو العلة لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه يقول الناس إن محمدا يقتل أصحاب الله أكبر يعني الناس ما تفهمش. وإذا قلنا استصحبوه في كل شيء استصحبوه في كل شيء أن لا يظهر الخلاف بينكم حاولوا كيف قدر الإمكان من أهم وسائل الإصلاح أنك لا تظهر الخلاف بين الناس ما ألا ما يكون مختلفين في القلب وهو شبيت نولور وصحابة مختلف فعلا صحابة أبر الناس وأحسن الناس واختلفوا بصحابة شنو ما تسمعش هذا لو لما تروح تبحث فيه ما تصيبوش لم يظهروا الخلاف بينهم وبقي كل منهم يثني على الآخر. أما أنك تروح تظهر الخلاف الناس ستفقد الثقة فيكم وفي دعوتكم والخلاص هذا على الحق. لو كانوا على الحق ما اختلفوا كل هذا الاختلاف وافترقوا كل هذا الافتراق والله أصام ما نشع الحق في الاختلاف هذا. لو كنا على الحق ما درناش هذا الشيء. ذوم الإنسان علاش لئلا ينفر الناس عن الدعوة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قادر يقتل المنافقين ويستريح يقول الناس يقتل أصحابه إذا لا نثق في هذا الدين. تبان هذا استصحبوه في كل مسائلكم أخوان الإنسان بشعاف كيف يعالج الأشياء. شاهد أعود قال القرطبي قال يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم لو تزيلوا لو زال المؤمنون من بين الكفار لعذب الله الكفار بالسيف ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين. الله أكبر شامل هذا الكلام ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين يعني شغل الكافر وما قتلهمش على جنب المؤمنين راهم في وسطهم. وفي ذلك يقول ابن كثير أيضا لولا أن بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم. كيف سورة الفتح لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتال. علاش عرفت علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر الناس بالهجرة ها والإثم إثم الوقوع البقاء في ديار الكفر ها علاش كيف قد أكون منعين أنتم سبحان الله العظيم فهم أنتم سبب من أسباب منعنا من القتال أدخلوا بلاد المسلمين لتتميز الصفوف. كذلك اليوم قلت لكم ذيك المرة أن المسلمين الباقين اليوم في أرض الكفر راهينة يعني غدوة من غدوة أي شيء يحدث راهينة نقتلهم تمامًا يعني مثل الرهائن صدقني يعني. وأكبر دليل على هذا فتنة اللي صارت مثلا أحداث سبتمبر واش ذل عجيب يعني خايفين من الضرب وكذا وما يشتغل ما حد ما يخرج يا ودي ادخل بلادك على روحك ها والله العظيم بالكوكا ومع خاوتك ما شاء الله والله العظيم تعرف في قاعدين تماني. المهم نخلص من هذا أيها الناس نخلص من هذا أنه لا مناص من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والله المجال مفتوح مجال مفتوح الإنسان قلنا تحمل مرة ما تقارنوش نسبة الفساد بالصلاح قارنوا النسب نسبة الصلاح الآن أمام نسبة الفساد جيدة مفهوم يعني لو الإنسان يلاحظ نسبة الصلاح أمام نسبة الفساد الذي يرمى عبكم اللي ليل ونهار ضرب في الدين ليل ونهار يعني خلي الإعلام وش راه يدير المجلات وش يدير خلي الوسائل المشبوهة وش يدير خلي يعني 500 هذه بكري يعني أربع سنين كان عندي دوكايزات تقريبا 800 ألف سيت انترنت خلاعة 800 ألف يعني قريب مليون شنو هذا والعاني هل يبثونها ومع ذلك تجد نسبة يعني أي فكرة تذهب في نهارها، أي مبدأ يطير في نهاره. لكن الحمد لله الله عز وجل حامي دينه، لكن الله عز وجل أمرنا بالعمل، إنسان يعمل. المهم مش نستخلص أنه لابد من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي أحسن في حالة اختلاط الصالحين بغير المسلمين. إذن قارنوا وسترون أي شيئا مهما كذلك نذكره. يعني في بلد لم يتميز فيه المسلمون عن الكفار، مش قال لك الله عز وجل قف وما عادك إذا ظهر المسلمون مع ناس أنت مثلا تظن أنهم كفار؟ وش رأيك؟ باب أولى ولا لا؟ ها؟ ناس مثلا أرادوا مثلا يحمل السلاح، قال أنا أحمل السلاح ضد من؟ ضد هؤلاء الكفار. في كل بلاد مسلمين طبعا، مصر، الجزائر، سوريا، حدثت هذه الفتنة، السودان وغير هذا، صح؟ تحمل سلاح أني من على هذا، هذا مختلف في كفرهم عندك، صح؟ مختلف في كفرهم. وهؤلاء اللي بينهم في وسطهم خلطين متيقن من إسلامهم، أيوة، وكحب دير هذه الفتنة، مفهوم؟ وكحب تخلطها يعني؟ لا، لابد. علاش أنت الآن راك جماعة والجماعة لا يحل لها أن تفعل شيء، لابد من مجتمع، وسنأتي على بيان هذا الأمر، الفرق بين الجماعة والمجتمع سيأتي. المهم نذكر المفاسد التي تترتب من وجود المسلمين مختلطين باش بالكافرين. لماذا ينهوا عن القتال؟ انظر ماذا يقول أهلهم. أول شيء، ستتعرض فئات من المجتمع إلى ألوان من البطش والإرهاب، ويذهب البريء في جرة المجرم. هذا واقع، مفهوم؟ خلاص، يصاب كثير المسلمين بهذا تعذيب شنيع ويروح البريء معه. ثانيا، ستغيب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ستغيب هذه الدعوة خلاص، تمنع منها. وهذه قلنا أعظم ضربة لنا، أعظم ضربة للمسلمين أنه يمنعوك من الدعوة، مفهوم؟ قال ستغيب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولن يعود هنالك وسيلة للتفاهم سوى القوة. كل فتنة عظيمة. ثانيا، سيترك الدعاة أماكن التأثير في المجتمع. إذا أنت لجأت سلاح القوة والغزو الفكري ومثل التربية وتعلم الأسس والجذور، لمن يهتم بها؟ تذهب مباشرة. رابعا، ستنفرد الأفكار المعادية في تربية المجتمع وتوجيهه، يعني تولي الطاغية شو هي؟ الأفكار المعادية للإسلام. خامسا، ستخسر الدعوة من رجالها من يصعب تعويضه، ما أقولش يستحيل، لكن من يصعب تعويضه، وهذا أمر مشاهد صح. كذلك سادسا، سيقف هذا الأمر مانعا لكثير من الناس من قبول الدعوة. الناس خلاص تصير تنفر من دعوتك. لماذا؟ لأنهم رأوا أن ما عندكش هدف طموح بعيد يخدم البعيد، تخطيط كما تكلمنا ذيك المرة، تخطيط هو اللي يخصنا، تخطيط بعيد ولو بعد 50 سنة 100 سنة، ما شاء الله، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أي وش نغرسها؟ علاش؟ قالك العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلينا، أولا فيه ترغيب في الزرع، ثانيا يشير إلينا أنه ما يهمكش، أنت أزرع ولو ما ناكلش منها، ولو ما تاكلش منها، ماكش حتاكل منها، صح؟ راك تقوم ساعة واش تاكل؟ فسيلة عباك تاع النخلة طول باش تطلع، سنوات، 20 سنة، 15 سنة، 10 سنين، باش شحال هكذا باش تولي تاكل منها؟ باش تولي تاكل منها شحال؟ 20 سنة؟ هاي أصحاب الصحراء وين راه؟ شحال لازم النخلة باش كي تغرس؟ شحال لازم لها؟ 20 سنة. واش كي ما تحب أنت 20 سنة ما تقول 10 سنين؟ شغل هو اللي يحكم في النخل، يعني ينتمي الطائفة النخلية، نديرهم جماعة، مفهوم؟ فلاحظوا يعني أقل شيء 15 سنة مثلا نقول 10 سنوات، إذا مش احنا كل منها حتقوم الساعة. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل ولو ما تعرفوا ماكش حتمتع مثلا بالدولة الإسلامية المنشودة، المجتمع المسلم المنشود، ماكش حتمتع به، اللي من بعدك راح يتمتعون. ولو فكر كل من العلماء السابقين بهذا التفكير لما ألف أحدهم كتابا ولما دعا أحدهم ورفع خطاب واحد، خلاص قاعد فأنا ما شح نحضر لهم لما فهم. لا، أنت اعمل يا أخي، لا تدري الله عز وجل يصلح هذا الكون في ليلة، مفهوم؟ إذن وقفة أخرى مهمة، وهو الفرق بين الجماعة والمجتمع، وهذا مهم، هذا مهم، الفرق بين الجماعة والمجتمع. هناك خلط كبير جدا بين طبيعة الجماعة وطبيعة المجتمع، وسنفرق بين الجماعة والمجتمع. طبيعة المجتمع، طبعا الذين يطالبون بالجماعة بما يطالبون به المجتمع قد وقعوا في خطأ كبير، يطالبون جماعة بما يطالبون به المجتمع، ذلك لظنهم أن الجماعة هي المجتمع، اختلط عليهم الأمر. الصواب أن الجماعة أفراد من الناس، الجماعة أفراد من الناس التقوا على فكر معين، التقوا على فكرة معينة، على مبدأ وولاء معين وخطة معينة، فهم وخطة معينة، هذه جماعة، ولهم ربما يكون عندهم هذه الجماعة، نحكي عن جماعة اليوم، جماعة اللي ظهرت اليوم، ولهم تنظيم ولهم قيادة، صح؟ وهؤلاء الأفراد متناثرون في العالم، صح؟ متناثرون يعني هنا وهناك هنا، صح؟ ولا يشكلون أكثرية عددية للمسلمين، لا يشكلون أكثرية عددية للمسلمين، ولا يملكون القوة الفاعلة في أجهزة المجتمع ووسائله. غلط ولا مانيش غلط؟ غلط لا لا غلط قولي لا لا غلط. هل يملكون القوة الفاعلة والمؤسسات الفاعلة في المجتمع؟ وسائل الإعلان، المستشفيات، شركات، عندهم هذا الشيء؟ عافية جماعات، نظر عن جماعات العالم الإسلامي كله لا يملكون هذا، إذن فهم في الحقيقة جماعة. وصورة المسلمين في مكة، صورة المسلمين في مكة قبل الهجرة تمثل حال الجماعة، كانت جماعة عندها دين قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، عندها كذا خلاص ولاء معين، نعم جماعة. وأما المجتمع فهو قطاع عريض، مجتمع لك قطاع عريض، كما قلوا شبكة، شبكة مثل شبكة العنكبوت، شبكة، قطاع عريض من الناس يحكمهم نظام ويخضعون لسلطان، أمر محتم، شيء يعني يأمر أمر واحد يحب يطبق ما يمشي يطبق، لا، يخضعون لسلطان قوله ينفذ. يا الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، هذا هو المجتمع، فهم يخضعون لسلطان ولهم نظام يحكمهم، وهذا القطاع له مؤسساته، صح، وله أجهزته، يعني التمويل كله يخدم هذا المجتمع، تمويل الأمة كله خاضع لها، خاضع لهذا المجتمع هذا، صح. ويقوم هذا المجتمع على أرض لا ينازعه فيها أحد، يقوم هذا المجتمع دائما المجتمعات يقوم على أرض لا ينازعه فيها أحد، صح. وهذا المجتمع يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة. ولاحظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا، ألم ترى إلى الذين قيل كفوا أيديهم، لا ما في قتال، جاءت البيعة الأولى قالوا له العام الجاي نجوك إن شاء الله، عاد صابر عام كامل جاء له البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، 12 نقيب من الأنصار، الله أكبر، خيرة الناس جاءوا هذا النهار، لكن ما جاش، ما راحش معهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لباس بدأوا يسلمون في المدينة، قالوا نعم يا رسول الله، يعني بدأوا الناس يعني يعتقدوا، فأرسل معنا واحد يعلمنا الدين، أرسل معهم من؟ مصعب بن عمير، ظل عام وهو يكون ماذا؟ المجتمع، هيئ الأرضية للنبي صلى الله عليه وسلم، المجتمع بدأ ينتشر في الإسلام، خلاص فيه مجتمع، جاء الحاكم الطاعة، ألف بين قلوبهم وجمعهم، أبدأ العمل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم واش بشي هي مجتمع، وإلا الجماعة كانت عنده من الأول، فهم كانت عنده من الأول. هذا المجتمع اللي حقه في المدينة له أجهزاته الخاصة، مالها ونخلوها وأرضها لا ينازعه فيها أحد، فهم، صح. إذا اتضح لدينا هذا فينبغي أن نفرق بين مواجهة مجتمع لمجتمع آخر وبين مواجهة مجتمع لجماعة أو جماعة لمجتمع. صح، فالجماعة لا تستطيع أن تواجه مجتمعا. النبي صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والمجتمع، النبي صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والمجتمع. تطبيقا لهذا المبدأ، تطبيقا لهذا المبدأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق بعض الأنصار يوم العقبة، بيعة العقبة، عندما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى، كانوا في عصر حج، شوفوا الكفار على بالك من ثقيف وغيرها وقريش وأبو جهل، وجاءوا له ناس، أن يقول لكم يعني ناس المدينة من خيار الناس، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ وغيره وأتباعه، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا ونزلنا على أهل منى لقتلناهم. وش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم؟ لا، ما أمرت بقتال، ما أمرت بقتال، مع أنه شوف ايش عنده، عنده ما زال مجتمع ما تحققش، ما أمرت بقتال، وذلك قالوا له لو أردت أن بايعوه في البيعة، وش قالوا له؟ نبايعك على أن نقاتل معك الأحمر والأسود، كانوا قادرين بيعة، نقاتل معك الأحمر والأسود، لكن ما تبدأوش تطبقوا معايا فيها، لا، ما أمرت بعد بقتال. قال العلماء فلما تمت بيعتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم، فقال لم نؤمر بذلك، فرجعوا إلى المدينة. لو كان الهدف من الدعوة الإسلامية هو لمجرد الانتقام من رؤوس الشرك والكوف وغير ذلك لأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد الانتقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن، لكن هو مش كان يريد كان يريد الدعوة. بتعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفقه هذه الأشياء، شكون يعطينا سؤال لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكون يعطينا سؤال كان أنا جواب لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، زيد، شكون الآخر، أبا سفيان، زيد، أمية بن خلف، كانوا أربعة يعني بزاف لي صناديق، علاش ما قتلهمش؟ يعني زيادة على وش ذكرنا أنه بده المجتمع، بده يمسح وش قتلهم وربي المجتمع، تفوض لهم العشائر، احفظوا هذا، تم هذا العشائر. أبو جهل له حلفاء من القبائل، تعرفوا كانوا يتحالفوا بكر، وعشائر، وأبو سفيان له عشائر، وذاك له عشائر، فتنهض العشائر وش دير؟ تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دمه بين القبائل ولا يثار له، خلاص مات، كان واحد لا يدعو مات هو وصحابه، فتضيع الدعوة. فإذا كنت تعلم أن بيتك إذا كان من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة، بيتك من زجاج كيف تضرب الناس بالحجارة؟ لا، أعرف كيف سياسة ومعرفة، يعني هذه السياسة، يعني هذه هي السياسة، تفضل. راح يكسر وقل الزجاج الآخر. المهم انتبهوا معنا، إذا قلنا ليس الهدف من الدعوة إلى الله هو قتل المشركين ولا غيرهم، بل الهدف هو أن يكون أرضا تسمى بالمجتمع المسلم، مجتمع. صح، يؤيد هذا كله نقطة لبعدها، مراحل الجهاد في سبيلنا، كيف فرض الله الجهاد في سبيله؟ احنا كلنا نعرف مراحل تحريم الخمر، مراحل الميراث، مراحل كذا، أين هي مراحل الجهاد في سبيل الله؟ صح، لم يفرض الله تعالى الجهاد على المسلمين إلا بشروط معينة كما ذكرنا لكم مرة أخيرة، قلنا كل شيء عنده شروط، ها، ستر عورة، وضوء، فهمت، قبلة تمثل الإخلاص، العورة تمثل تزكية النفوس، ها، الوضوء ثم كذلك العلم وتطهير الباطن والظاهر، هذا يعني كل شيء عنده هذا الأمر، كذلك الجهاد في سبيل الله له شروط، له قبلة، له ستر عورة. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 71، انتبهوا كلام أهل العلم، قال ثم فرض الله عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من؟ لم يقاتلهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة كافة. وكان سادس حال نوعان، احنا نعرفه باللي كان شيء آخر، ذكر غير نوعين. قال: وكان محرما عليهم قبل ذلك. شو هو القتال؟ وكان محرما عليهم قبل ذلك، ثم كان مأذونا لهم بعد ذلك، ثم كان مأذونا لهم بعد ذلك، ثم أمروا بقتال من قاتلهم، ثم أمروا بقتال المشركين كافة. شحال عندنا مرحلة؟ أول شيء تحريم القتال، ثم الإذن بالقتال، الإذن بالقتال يعني الإذن مجرد إذن. ثم فرض عليهم قتال من قاتله، ثم في الأخير فرض عليهم قتال المشركين كافة. شحال من مرحلة؟ أربعة مراحل، يذكرها ابن القيم بالتفصيل على كل حال، هو يذكرها بالتفصيل. قال: فكان في الأخير إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور كما سنبينه. صح، أرجوكم انتبهوا منيح جيدا للكلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كلام طيب في الصارم المسلول في الجزء الثاني صفحة 121. استمعوا هذا الكلام: والذي يبين حقيقة الجواب، كان يتكلم في مسألة مهمة، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا منيح، لما كان بمكة مستضعفا وهو وأصحابه عاجزين عن الجهاد، أمرهم الله عز وجل بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين. صح ولا لا؟ معايا؟ جيد. فلما هاجروا إلى المدينة، انتبهوا لهذا الكلام راح يخرجك بنتيجة، راح يبدأك نتيجة الله يسهل. فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزة ومنع، أمرهم بالجهاد في سبيل الله وبالكف عمن سالمهم، لا تقاتل من لم يقاتلك، وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم، لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب، أكثر العرب. شو يقول لك بعدين نتيجة؟ فحيثما كان، شو يقول قاعدة، فحيثما كان للمنافق عرفوا شكو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهمتوا؟ فحيثما كان للمنافق، منافق ينافق تم على بالك، أنا العامل على الظاهر، فحيثما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه، أو يخاف من إقامة الحد عليه فتنة، تخاف لو كان تقيم عليه الحد فتنة أو تحارب فتنة أكبر من بقائه، فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية دع أذى، نصل من جنس نعيدها، متى عشت، ابن تيمية يقول لك كي تكون في وسط قوم منافقين، تعال بالك اللي ملعبوها، تعال بالك لم يلعبوها، يغطوا الشمس بالغربة كما، ولا هم المنع، وخشيت إن قاتلتهم درت فتنة أكبر من بقائهم. صح، وش تعمل بآية دع أذاه؟ ثم قال: كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عاملنا بآية الكف عنهم والصفح. الله أكبر، إذن عندك ثلاثة ركعت وجههم، عندك المنافقين وهم أقوياء، والكفار وهم أقوياء، وش تعمل مع المنافقين؟ دع أذاهم، مع الكافرين عفو واصفح. قال: وحيثما حصل القوة والعزة خوطبنا بقوله، شحال منيح، جاهد الكفار والمنافقين، واختش بالصح، متى تكون العزة والقوة والغلب أعمل. إذا شوف القرآن جاء ماشي ظاهري، أعطاك قرآن أعمل به هنا هذه، أعمل بهذه هنا، فهم اعمل بهذه هنا واعمل بهذه هنا، واياك ان تخلط شعبان في رمضان. احنا نقولها بزاف، شعبان هنا ورمضان هنا، ميز فهم يعني. هذه قواعد، قواعد شكون شبهه اخرى يطلقونها، وهي انكار المرحله في الدعوه. هذا الشيء كاين كلام ناس، كاين ناس كاين ناس ينكرون هذا الكلام طبعا. لماذا؟ لجهلهم. مش يعني نمسك انا واحد مره اعطيت له هذا الكلام ابن تيميه رحمه الله هك. الحمد لله شيء هو قال نولي لك بالاربعه، كان عندنا مناقشه بالاثنين الاربعاء يا اخي شوف الكلام تاعو قال لي يجي بهذه المرحله يا اخي هاول كلام تيميه. قال لي مفكر ايش ولا قاع شو لاني شاف اللي عبك الانسان باش يجي يعترف له او بارك له ثقيله معليش مو كف اذاك يعني حبس عن الاذى. فهذا الكلام لجهلهم ساكن، والا لو علموا هذا الكلام وكان فيهم الخير والاخلاص والله لرجعوا باذن الله تعالى. لكن يا اخوان كيف نعرض هذا الكلام الان؟ شو كيف نعرض هذا الكلام للناس؟ اليس بالدروس والتوعيه وبلتي يا احسان تضع يدك عليه يا اخي اسمع شو نقوله، مو بالتنفير مو بالتبديع مو بالتضليل والتفسيق ولا الشد. هذه ما تجيبش معك فتنه، ما تجيبش معك خير، تجيب معك غير فتنه. ناس محتاجين اليوم كي تسيب واحد غارق في تراب ما تجيش ترمي عليه تراب، خرجوا من تلك الحفره احمل الله تشوف اربع دقائق هكذا ولا لا ماشي واش ثم جيب شوف بيرلي ارمي عليه ولا زيد تراكتور زيد ترمي عليه هذا الشيء علاش؟ فاحنا في الحقيقه ننفر كثير 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 من الناس عن الحق باش باخلاقنا وبسوء دعوتنا ما نعرفوش نعرضوا الدعوه. علم دير بحث قدمه لواحد تعرف يخالف هذه الفكره، اكتب هذا الكلام كذا خبرت له انظر، ما تقول له والو هاك قراه بارك الله، لعل الله تدير لي عليك، لعل الله عز وجل يلقي في قلبه هذا النور. هذا مش نور، ايات من كتاب الله سنه تاع رسول الله مدعمه باقوال شكون؟ مش برك هكذا اهل العلم، اساطين العلم، اساطين اسطوانه يعني يبنى عليها العلم كابن تيميه وابن القيم وغيرهم. الانسان لابد ان يحسن كيف يعرض هذه الامور في الحياه. نصل معكم إن شاء الله إلى خاتمة هذا الفوائد التي نستقيها من شرح كلمة الجهاد في سبيل الله. فنقول إن هناك واجبا كبيرا يعني لا بد من القيام به في توعية المسلمين إلى مثل هذه الحقائق الغائبة، والحل الصحيح حل صحيح لابد أن نقر بهذا، أنه نقول إن للواقع الذي نعيشه اليوم تأثيرا كبيرا على النفوس. يعني إنسان أحيانا يفقد صوابه، أحيانا يصاب بإحباط لما يراه، أحيانا من ضغوط كثيرة. لكن يا أخي هذا في الحقيقة حال العوام، الناس اللي ما يعرفوش، العامي هو الذي يتحرك. أما الموجهون لا بد عليهم من أن يعوا مثل هذه الحقائق النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا كيف هدأ من روع الصحابة، لو أردت أن ننزل فنقتلهم نقتلهم، قال لا ما أمرت بهذا. موسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، فهدأهم هذا الخطاب، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم الأرض من بعدهم فينظر كيف تعملون. كذلك يوشع ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فينبغي موجه في وقت للناس طور يشك، عشان الناس ما يثورونش من فرون، الناس هذو أبعث يعني الأكثرية مذمومة. فيجلس هو يجلس ويفكر أين الصواب، هل صواب ما قالوه، هل صواب ما يأمرونني به، هل صواب ما يحثونني عليه. لابد من أن يهدئ من روعه. إذن لكن مع كل هذا الواقع المرير الذي نعيشه، مع كل هذا الغزو الفظيع الذي نقاسيه اليوم في الحقيقة، رأى في حرب حرب يعني علمية، حرب تربوية، لا ينبغي أن نفقد صوابا، ولا ينبغي أيضا طرح سؤال مذموم ألا وهو إلى متى الصبر. فكثير من الناس تسمعهم إلى متى الصبر، فهذا في الحقيقة سؤال خطير جدا، لا ينبغي للمسلم أن يسأله، بل يعمل ويسأل الله الصبر. فتعرف الحديث عن أسيد بن حضير قال ستكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ستكون عليكم أثر وأمور تنكرونها، حين تعيشوا مع ناس يبتلكم حقوقكم، عندك حق باش تعيش وما تعيش، عندك حق باش تقوم ما توفقش إلى